Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق. برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
يعتبر الكاتب إبراهيم الحسيني واحداً من أهم كتاب المسرح في مصر. تجاوز إنتاجه 30 نصاً مسرحياً، ترجم البعض منها إلى الإنجليزية والفرنسية، كما نالت عدة جوائز عربية وعالمية. وهو اليوم ضيفنا في الرواق للحديث عن مسرحيته الجديدة تغريبة آدم الليلكي التي توجت بجائزة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، واسمح لي بالبداية هنيك بفوز مسرحيتك آدم الليلكي بجائزة الأولى بالتأليف مؤخرا بالمسابقة اللي أقامها المجلس الأعلى للثقافة في مصر.
كلامة عاملة إيه؟ أنا سعيد جدا بالتواصل معك وسمع صوتك.
أول سؤال بدي أطرحه عليك أستاذ إبراهيم، حسيت أنه هاي المسرحية تغريبة آدم الليلكي متأثرة بموضوعين. الموضوع الأول هو موضوع الحشاشين وقضية الحشاشين، وموضوع تاني اللي هو رواية غسان كنفاني رجال تحت الشمس اللي تحولت لاحقا إلى فيلم بعنوان المخدوعون، قدمه توفيق صالح، المصري توفيق صالح.
أنا ما اطلعتش على رجال في الشمس الغسان كنفاني ولا شفت الفيلم. أنا عايز أقولك أن أنا كتبت نص كامل عن الحشاشين اسمه جنة الحشاشين، والنص ده مطبوع من حوالي 15 سنة، والنص ده أخد جايزة سويس سنة 2013.
ليه رجعت اليوم تحكي عن هاي الفئة؟ شو اللي مخوفك أو شو اللي مخليك ترجع تعمل هالإسقاطات على هاي الفئة بهذا الزمن؟
أثناء الجائحة اللي حصلة ديت قاعدة تابع أنا كل يوم مات كم واحد وأطباء اللي ماتوا ومين عمل إيه وانتقلت والفيروس عمل إيه في الدنيا، لقيت في قناة الحدث أو إحدى القنوات مش فاكر، لقيت في خبر بيقول إن في 13 واحد ماتوا وهم في سكتهم لليونان أو لأوروبا أو لحاجة كده. فقعدت أتساءل بيني وبين نفسي، هو لسه في ظل الموات اللي بيحصل هناك في إيطاليا، وكان في التوقيت ده بيموت 1000 واحد في اليوم أو 500 واحد في اليوم، هو لسه الناس دي عندها الحلم ده لسه موجود؟ يعني هم بدل ما يموتوا هنا بيسافروا يموتوا في البحر أو بيموتوا هناك؟ طب ما هل لسه أمريكا واليونان وإيطاليا وأوروبا دولت لسه حلم بالنسبة لنا؟ ده اللي خلاني أتساءل، إن إحنا في ظل اللي حاصل ده إن لسه في ناس عندها الحلم ده. فكتبت عنهم وما حددتش بلد بعينها، لأن هي الهجرة دي يعني من كل البلاد، يعني من كل دول أفريقيا تحديدا يعني لهناك، وأعتقد في الشام كمان في موجودة الحكاية دي، بالإضافة إلى إن لقيت في خبر تاني موجود في إحدى الصحف عن حد تونسي ساب شغله وكل الحاجات وبدأ يستقبل الجثث اللي بتجيله من خلال البحر ويدفنها. ده كان خبر بسيط جدا، وموجود لي فيديو أعتقد على النت بيتكلم على إنه هو شاف إن من الإنسانية إن هو يدفن الناس دي وما يسيبهاش كده. فأنا تخيلت إن هو لو حب يعمل كيان لهؤلاء الموتى يعني ويكتب التفاصيل بتاعتهم، هل ممكن حكومة بلاده توافق على ده؟ لأنهم شايفين الناس دي بشكل معين إن هم مش موجودين أو مش بتوعهم أو ما يهمهمش في حاجة. فبدأت أعمل من خلال الحادثتين دولت النص ده. بدأت أبحث في الموضوع والهجرة بتيجي منين، من نهاية أفريقيا وبيمشوا إزاي لغاية ما بيوصلوا لليبيا، وبعدين بيقعدوا فين وبيتعاملوا إزاي. ولما بحثت فيها لقيت إن في شكل لنقل الجنود، لنقل المهاجرين أصعب من وجودهم داخل شاحنة جاز يعني. لكن أنا طلع في دماغي ساعتها شاحنة الجاز دي، مش فاهم إزاي بس هي جت كده يعني. فالحادثتين دولت هم اللي شكلوا قوام النص عندي وخلاني أبدأ أكتب. وأنا بكتب كنت مخطط لحاجات، فمشي بيا النص في سكك تانية وصولا للصيغة النهائية اللي انت شفتي بيها دي.
أسألك سؤال يعني فضولي جدا، يعني منذ سنوات اسم الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني هو من أهم الأسماء اللي موجودة بقوائم الجوائز العربية وليس فقط المصرية. يعني ما هي الخلطة السحرية عند الكاتب إبراهيم الحسيني حتى فعلا هو محط أنظار يعني لجان التحكيم وصاحب الجوائز؟ يعني في خلطة سحرية؟
يعني أنا نفسي ما عنديش إجابة واضحة على السؤال دوت، لكن يعني هي من زمان جدا والواحد بيتعامل بصدق جدا مع الأشياء. يعني لما بحاول أكتب بحاول أكتب بصدق، لما بحاول أكتب نقد بكتب نقد بصدق. لكني فجأة لما اكتشفت إن أنا بكتب نقد زي الباقيين توقفت من 3 سنين وبطلت أكتب نقد خالص، مع إني مسؤول عن صحيفة أسبوعية مسرحنا مع المجموعة. إلا إني بطلت أكتب نقد علشان حسيت إن أنا مش هقدم إسهام حقيقي في النقد ده، واهتميت بكوني مؤلف بس وما بكتبش حاجة تانية. أنا بكتب مسرح فقط، فبهتم جدا باللغة، بهتم جدا بالشخصيات، بهتم جدا بإن النص دوت ياخد وقته يعني أكتبه وأسيبه شوية وأبص فيه تاني. بهتم جدا بأن اطلاعاتي معظمها تكون بعيدة عن سياق المسرح نفسه، سواء في علوم إنسانية تانية، في قصص، في روايات، في إيه. كمان اتعودت ان انا مطلبش، يعني ان انا مسعاش ان انا اطلب من حد يحطني في لجنة التحكيم او اطلب من حد ان انا يبعت لي دعوة او حاجات. فيمكن هم عندهم شفافية ان هذا الشخص ما بيطلبش لكنه ممكن يسد في الشغلانة يعني. فده بيحصل. علاقتي بالناس طيبة زي ما انت شايفة، ما بحاولش اسعى لعداءات مجانيه واضيع وقتي في تفاصيل ملهاش اي لازمه. يمكن بكتب بمزاج يعني، بكتب وقت ما انا عايز اكتب، مش واخد الكتابه وظيفه.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
أستاذ إبراهيم، معظم أعمالك انكتبت بالعامية، شو هو سبب اتجاهك للكتابة مؤخرا بالأعمال الأخيرة بالفصحى؟
أنا مخلص معهد سنة 1998، قبليه كلية علوم سنة 93. من التوقيت دوت لغاية دلوقتي أنا كتبت حوالي 35 نص، تلتينهم بالفصحى الباقي بالعامية. وليه بدأت في السنين الأخيرة أكتب بالفصحى بس؟ يمكن اقتداء بسعد الله والنوس، لأن هو سعد الله والنوس كان بيكتب كل أعماله بالفصحى. أنا ليا كتاب عنه بالمناسبة، كان رسالة البحث بتاعي في المعهد كانت عن سعد الله والنوس، وخدت جائزة سعاد الصباح بالمناسبة من الكويت في النقد سنة 99. المهم ان انا كنت بالفعل احد الناس اللي شكلوا وجداني في الكتابة هو سعد الله والنوس. طلعت على كل الاعمال اللي كتبها من اول الاعمال ما قبل 67، فصد الدم وميدوزة تحدق في الحياة وجثة على رصيف لغاية حفلة سمر من 67، وانت طالع لغاية ما توقف سنة 78 لما كتب حاجة عن أبو الخليل القباني، سهر مع أبو الخليل القباني وتوقف لمدة 11 سنة لغاية ما اكتشف أن الكلمة مش فعل والفعل مش كلمة، وأن الفعل فعل والكلمة كلمة ستظل كلمة بعد خيبته لما عمل الملك والملك. المهم عودة، لما جواد الأسد طلب منه سنة 89 القصة المزدوجة للدكتور بالمي، فكتبها الاغتصاب لغاية ما مات سنة 97 بعد ما كتب بلاد أضيق من الحب. المهم إن سعد الله ونوس كان عنده الشفافية دي في الكتابة. أنا بحاول إني أستفيد من اللغة دي بحيث يبقى عندي قوام اللغة دي، أستفيد من التيمات العالمية، إنك أنت حتى لو بتستلهمي حاجة من التاريخ فأنت بتستلهميها وفق مقاييس اللحظة اللي أنت بتعيشيها دلوقتي. الخلطة في الكتابة أنه لا خلطة، فقط صدق في التفاصيل كلها اللي أنت بتشتغلي عليها. يمكن كمان بلاقي خجل شديد جدا إن أنا أكتب نص وأبعته لحد يطلع عليه ويقول لي ده نص كويس او ده نص بينقصه كذا او كذا او كذا. لا، بستخدم نفسي انا كناقد واقعد اعيد وازيد في تقييم النص بيني وبين نفسي، حتى اذا ما شفت ان النص اكتمل خلاص ابعته لمسابقه او ابعته للطباعه في مكان او يتم تنفيذه داخل اي مكان، سواء داخل الاقاليم في محافظات مصر المختلفه او داخل البيت الفني للمسرح. وتقريبا ال 35 نص اللي انا كتبتهم، في 30 نص منهم تم تنفيذهم بالفعل، مش تنفيذ واحد، لا اكثر من تنفيذ. احساسك بالصدق بينتقل للناس دي من خلال الكتابه، زي ما انت بتقولي لي انا في سمة ماشي جاذبني للنص، ممكن تكون اللغه، ممكن تكون الشخصيات نفسها، ممكن تكون تعاطفتي معاها، يعني الله اعلم. لكن انا في اعتقادي ان النص ده تحديدا بتاع ادم الليلاكي دوت، ان هو شخصيه ادم وشخصيه اماندا وشخصيه امير، الثلاث شخصيات الاصدقاء دولت، هي في اعتقادي ان هم شخصيه واحده، اللي هي شخصيه ادم اللي ليه جناحين، جناح القوه والصدق واللي بتمثل في امير والمواجهه والشجاعه، وجناح العاطفه اللي بتمثل في اماندا. وبعد فقده للجناحين دولت، بعد ما أمير مات وبعد ما أماندا انتحرت، ففقد الجناحين الأساسيين اللي بيشكلوا تكوينه، فبالتالي أصبح هو شخص ممزق جدا، غير قادر على الحياة ولا على الموت. فده في النهاية الكلمة اللي أنا وصلت ليها في النهاية خلاص، إن هو بعد فقد القوة والعاطفة هو وصل في النهاية إن هو يكون أشبه بالشيء، لا يستطيع الموت ولا يستطيع الحياة.
إلك ذكريات مع الفلسطيني أو مع عائلة الفلسطيني إدوار سعيد، يا ريت تحكي لنا عنها.
لما زرت أمريكا كذا سنة على بعضهم، يعني كان لي الحظ إن أنا قابل زوجة إدوار سعيد وبنته نجلة، كانت هي بطلة العرض بتاع كوميديا الأحزان، فكان لي الحظ ان انا اتغدى عندهم في البيت، وان انا اقعد على مكتبه، وان انا اشوف حياته، يعني كان بيعمل ايه وبيكتب ازاي، وكان ازاي بيحب الافلام القديمه، وازاي كان بيسمع ام كلثوم والاغاني بتاعتنا القديمه والكلام ده كله. لما جيت دمشق كنت باحث عن الوصول لفايزه جاويش او لديمه، لكن ما كانش ليا الحظ ان انا اوصل لده. فوصلت بقى لأصدقائنا عجاج سليم وجان جوان وعبد الناصر حسو وكل المجموعة، وجمال عبود، كل المجموعة اللي كانت متاحة في التوقيت ده، وعبد القادر منلا، لكن ما كانش. وقعدت طبعا في مكتب سعد الله ونوس في جريدة في مجلة الحياة المسرحية مع جوان، لكن بيظل سعد الله ونوس، مع اني ما شفتوش وما قابلتوش، الا انه بيظل يعني نموذج او قدوه او مثل اعلى، او يمكن كمان اهم من الكتاب المصريين اللي انا بحبهم، زي يعني محمود دياب او كلهم بقى، يعني هي ايه، لانه هو كان بيهتم جدا ببنى الشخصيه، باللغه، بالعالم اللي بيكتبه، بمعايشته للقضايا الحقيقية اللي بتهم القومية وتهم الوطن العربي وتهم الدنيا، ويتابع ايه مجموعة التغيرات اللي بتحصل في الوطن ده. وكان ليه موقف سياسي وموقف اجتماعي، يعني قلما انك انت تلاقي كتاب عندهم الموقف ده ضد اي سياسات تكون قامعة ليهم، يعني ان هو يكمل في الموقف ده ويدفع ثمن الموقف ده، فده شيء محترم جدا جدا يعني. وان الواحد يكون ليه كاتب زي ده هو بيحبه وعنده شغف ان هو يطلع من وقت للتاني على اعماله، فأنا شايف إن ده كويس بالنسبة لي يعني، وإن ده كان يعني خطوة أو عدد مهم في تكويني اللغوي والدرامي جنب اللي اتعلمته من المعهد ومن آخرين يعني.
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوتوا الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كان معكم لما طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميداء في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasumer.blogspot.com.